بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الثالث، يعني الفرع الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح. بعض النجاسات ورد ذكرها في روايات نزح البئر أنه ينزح 50 أو مثلا 30 أو 7 أو بالنتيجة، ولكن هناك من النجاسات لم تذكر في خصوص نزح البئر. شو نسوي؟ البئر تنجس بالملاقاة، ما ندري ايش قد لازم ننزح. إذا ما ندري لازم أكثر شيء نأخذ ننزح الجميع في النجاسات غير المقدرة. لاحظوا، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح. منزوح يعني عدد ما ينزح، عدد ما ينزح يعني يستخرج من الماء. إذا لم يقدر، يقدر يعني شنو؟ يعني لم يعين لنجاسة غير ذن اللي ذكرناهن. ذن اللي ذكرناهن قدر لها، أكو نجاسات أخرى لم يقدر لها، لم يقدر منزوح لها. منزوح ذن شنو؟ عدد ما ينزح. نزح جميع مائها. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. هذا البير تنجس لو ما تنجس؟ تنجس. إذا أخذنا من عنده 5 من الدلاء ما معلوم طاهر، إذا أخذنا من عنده 50 بعد ما معلوم طاهر. فلذلك لابد من نزح الجميع، لأن إذا نزحنا الجميع بعد ما عندنا نجاسة أعلى من نزح الجميع، فقط عن شنو راح يصير؟ يصير طاهر. هذا كله بناء على أن البئر يتنجس بالملاقاة. أما بناء على الرأي المختار أنه لا يتنجس بالملاقاة، فهذه المسائل تكون استحبابية مو نزومية مو وجوبية. شوفوا، إذا نزح جميع مائها، إذا لم نتمكن من نزح الجميع لابد من التراوح. فإن تعذر نزحها، يعني نزح البئر بالكامل. ليش نرجع الضمير للبئر؟ لأن الضمير مؤنث، فالبئر مؤنث سماعي مجازي. أما إذا نريد نقول ماء البئر فيصير شنو؟ فإن تعذر نزحه. لذلك قلنا فإن تعذر نزحها يعني البئر، لم تطهر البئر إلا بالتراوح. التراوح يعني 4 رجال يتراوحون عليها، يتناوبون عليها. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، وإذا تغير، هذا بالسطر ما مرتبط بالفرع الثالث، يعني مسألة جديدة. شوفوا، إلى الآن إحنا كنا نقرأ لو وقعت نجاسة في البئر فبمجرد الملاقاة تنجس الماء، ولا بد من شنو؟ من تطهيرها بالدلاء المذكورة، بالنزح المذكور. أما إذا الماء مضافا إلى الملاقاة بالنجاسة تغير أيضا، فهنا إضافة إلى الدلاء لابد أولا من تغيير وإزالة ماذا؟ التغير. لابد من إزالة التغير. لما أزلنا التغير بعدين نأخذ بهذه الدلاء. مرحبتين. شوفوا، وإذا تغير أحد أوصاف ماء البئر بالنجاسة، أحد الأوصاف يعني الثلاثة، طعما رائحة لونا، قيل ينزح حتى يزول التغير. هذا قول، تنزح إلى أن يزول التغير. بعد ما ذاكر إنه لا بد من تكميل ذلك بالدلاء، وقيل ينزح جميع ماؤها، يعني شنو؟ يعني هذا الذي ذكرناه في خصوص ما لو لاقت النجاسة وماكو تغير، هذا اللي ذكرناه سابقا. أما مع التغير فالمسألة تختلف، قول وقول. وذكرنا وجه آخر أنه شنو، إزالة التغير أولا ثم الناس، ثم الناس باستئناف العدد أو بتكميل العدد، وجهان. عرفت يعني شنو باستئناف العدد أو بتكميل العدد؟ يعني مثلا في دابة اللي فيها أشجار الدابة 70، إذا تغير الماء بالنجاسة فإحنا نزحنا 20، التغير راح. فهل من الأول نحسب 70 أو شنو، أو نكمل يعني يبقى 50 بعد؟ وجهان، على ما هو المختار اللي هذا كله مستحب، فأصل إزالة التغير يصير واجب، الباقي شي يصير مستحب. فإذن ما ذكره جناب المصنف هو قول بالنزح حتى يزول التغير، وقول بنزح جميع الماء فإن تعذر نزح الجميع لغزارته يعني لكثرته. علم غزير يعني شنو؟ يعني كثير، يعني هكذا ينبع. فإن تعذر نزح الجميع لغزارته يعني لغزارة الماء تراوح عليها على البئر 4 رجال وهو الأولى. وهذا القول هو أولى. الأولى أيضا فتوى، لكنه بحيث لا يمنع من القول الآخر. أولى فتوى لكن لا يمنع من القول الآخر، لأن يعني إذا واحد يقلد جناب المحقق بإمكان أن يأخذ بالقول الأول أيضا. زين، مسألة أخرى، هناك بئر للماء وهناك بالوعة، بئر للنجاسات اللي شي يسموه هنا سبتينج، هذا اللي جمع النجاسات، البلوعة اللي تجمع فيها اي فتشي اسم عنده. احسن، ايش قد لازم يكون فاصل بين بئر النجاسة اللي نسميه البالوعة وبين البئر الذي يؤخذ منه الماء؟ قالوا اذا الارض صلبة قوية ف5 أذرع يكفي، يعني مترين ونص تقريبا، لان كل ذراع نصف متر تقريبا. واذا كانت الارض رخوة ف7. لاحظتوا شلون؟ طبعا هذا اذا كان متساويين، او كان بئر الماء عاليا والبالوعة نازلة. اما اذا صار بالعكس، يعني البالوعة عالية وبئر الماء شنو ناصي، فهذا ماء النجاسة وين راح ينزل؟ راح ينزل ببئر الماء، فلا بد ان تكون الفاصلة اكثر. يعني مو هناك قلنا 5 يصير 7. لا يخفى عليكم ان المعيار هو عدم اختلاط ماء البئر بماء النجاسة، المعيار مو مقدار الفاصلة. ولذلك اذا مثلا افرضوا هذا البئر اللي هو للنجاسة اللي سميناه بالبالوعة كان فاصل من القير مثلا بينه وبين الماء، لا يضر بذلك، لا يضر. ويستحب ان يكون بين البئر اللي فيه الماء، يشرب من هذا الماء، يتوضأ من هذا الماء، يغتسل من هذا الماء، والبالوعة. البالوعة شنو؟ محل اجتماع النجاسات، بلوعة احنا نسميها، مو شيء. زين، مخزن بيت الخلاء ومجمع المياه القذر، هذه تسمى بالبالوعة، 5 أذرع. هذا مستحب، لان في بعض الروايات ورد ذلك، وإلا قلنا اساسا اذا ماكو اختلاط في المياه لا يضر ذلك. اذا كانت الارض صلبة يعني قوية، او كانت البئر فوق البالوعة، بئر الماء عالي والبلوعة نازلة، ومن النازل ما يصعد للعالي، من العالي ينزل للنازل، او كانت البئر فوق الماء. وان لم يكن كذلك، يعني اما كانت الارض رخوة او شنو، او كانت البالوعة هي الصاعدة يلي فوق البئر، فسبعون سبع اذرع. ولا يحكم بنجاسة البئر الا ان يعلم وصول ماء البالوعة اليها. هنا علمنا بان ماء البالوعة وصلت الى البئر. شلون علمنا؟ فتحنا البئر شفنا رائحة، او مثلا شفنا دينقط من جدار البئر. قال من وين دينقط؟ من البلوعة. هنا شنو صار؟ تنجس الماء. ولا يحكم بنجاسة البئر بمجرد انه قريب، لا، الا ان يعلم وصول ماء البالوعة النجسة اليها. اليها يعني شنو؟ الى البئر، الى، لان الضمير مؤنث، فالى البئر. لاحظتوا شلون؟ طبعا لا يخفى عليكم احيانا النجاسات عندما تجتمع تتحول الى شيء عفن، مثل ما شايفين المجاري لما ينظفوها شنو يطلع منها؟ يطلع منها فشيء اسود. إذا ماكو عين النجاسة في ذلك، وإنما استحالت النجاسات إلى هذا العفن، فيبدو أن هذا طاهر، يعني الاستحالة من المطهرات. أما إذا لا، بعد ما صاير عفن 100%، وإنما شنو يرى في ذلك أجزاء النجاسة، هذا نجس. أما أحيانًا لا يستخرج إلا العفن، هذه مو نجاسة، وإنما استحالت إلى شنو؟ إلى هذا الشيء. فالاستحالة توجب الطهارة. إحنا نريد نقول هذا الطاهر، لو أنتم عموماً ما معلوم يكون نجس هذا، حتى إذا رائحة موجودة. أكو رائحة العفونة غير رائحة النجاسة. عرفت شلون؟ فبالنتيجة إذا علمنا بالاستحالة يصير طاهر، مثل أفرض خشبة نجسة إذا أصبحت رماثا، شنو هذا يصير طاهر؟ كلب نجس أصبح ملحا، شو يصير هذا طاهر؟ هنا هم عذرة نجسة شنو صارت؟ عفونة. عفونة يعني لونه أسود وتغير وصار شيء آخر أصلا، هذا أيضا يصير طاهر. زين، وإذا حكم بنجاسة الماء، متى نحكم بنجاسة الماء؟ قلنا إذا وصل إلى البئر ماء البالوعة، لم يجوز استعمال هذا الماء في الطهارة مطلقة. في الطهارة مطلقة يعني شنو؟ يعني لا في الوضوء ولا في الغسل، مطلقة يعني سواء في حال الاختيار، في حال وجود ماء آخر، أو في حال عدم الاختيار، عدم وجود ماء آخر. يعني إذا ما عندنا ماء آخر نتيمم، لو هذا الماء النجس نتوضأ نتيمم. هذا بالنسبة إلى الطهارة، إذن مطلقة في حال الاختيار والاضطرار للغسل أو الوضوء، ولا في الأكل ولا في الشرب لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة. عند الضرورة يعني شنو؟ يعني واحد دا يموت لا سمح الله من العطش، هذا خل الشرب ما يخالف. اما هناك في باب رفع الخبث والحدث، اذا واحد ما عنده ماء هم اضطرار، بس ما يقدر يستفيد من هذا الماء، وانما يتيمم. زين، نقطة السطر، ولو اشتبه الاناء النجس بالطاهر. اذا كان عندنا اناء ماء طاهر وإناء آخر ماخذين من هذا البئر اللي حكمنا بنجاسته، كنا مخليه مثلا لسقي الدواب، لسقي الزرع مثلا، فاشتبه الإناءان، بعدين ما عرفنا أيهما الماء الطائر حتى نتوضأ به، وأيهما الماء النجس الذي لسقي الحديقة مثلا، شو نسوي هنا؟ ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر، الطاهر ماء طاهر، النجس يا ماء، هذا اللي أخذناه من البئر الذي حكمنا بنجاسته، وجب الامتناع منهما. ليش؟ لأن هذه أطراف في الشبهة المحصورة يسموها أطراف في الشبهة المحصورة، علم إجمالي أكو لابد من الاجتناب من كلا الإناءين. أما إذا إناء بين ألف لا يلزم الاجتناب. بس إحنا نسوب نعلم بأنه أكو فت حرام في ضمن هذا الأشياء اللي يبيعوه، هذه الأشياء التي تباع، هذا مو سبب أنه لا يكون سبب من حرمة التعامل. ولكن إذا دار الأمر أدري هذا يبيع مثلا فاكهة، عنده تفاح وعنده برتقال، أدري واحد من الاثنين سرقة، لا يجوز أن أشتري لا من التفاح ولا من البرتقال. هذا يسموه علم إجمالي بوجود الحرام في أطراف محصورة مو أطراف غير محصورة. هنا نفس الشيء، اشتبه الإناء النجس بالطاهر في أطراف محصورة وجب الامتناع والاجتناب منهما. وإن لم يجد غير مائهما شي سوي للطهارة تيمم، وإن شاء الله صلاة ماذا تقول مقبولة. هذا كله في الماء المطلق. إذن الماء المطلق حسب تقسيم جناب المصنف الماء الجاري، الماء المحقون، ماء البئر. الثاني في المضاف، الماء المضاف هي السوائل التي إما اعتصرت من شيء أو مزجت بشيء. اعتصرت من شيء مثل عصير البرتقال، مثل عصير الرمان، رزقنا الله إياكم من طيباتها، صحيح؟ أو مزجت بشيء مثل الشربت، الشربت وما عصري من شيء وإنما ماء وسكر وأضيف إليه شيء آخر صار شنو؟ شربت. هذا يسموه بالماء المضاف. وكذلك الماء المطلق إذا أضيف إليه شيء آخر من الملح أو الطين أو ما أشبه بحيث سلب عنه اسم الماء المطلق، بعد ما يسموه ماء بوحده، هذا شنو راح يكون؟ الماء المضاف في نفسه طاهر ولكن ليس بمطهر، لا لرفع الخبث ولا لرفع الحدث. صار واضح؟ هذا من جانب. من جانب آخر، الماء المضاد يتنجس بمجرد الملاقاة. إذا كان عندنا في قدر من الشربة بعدين لاقت يد نجسة هذا القدر، شنو صار؟ كله صار نجس. وإذا صار كله نجس شنو سوي؟ ما نقدر ننطي للناس المكلفين. أما مثل الأطفال مثلا، الحيوانات مثلا، ما أشبه ما يخالف، طبعا إذا لم يكن ضررا عليه. يعني مثلا إذا شوية واحد إيده كانت نجسة لاقت هذا القدر من الشربة وما صار بشي، وإنما حكمه بنجاسته، وعاد يقدر يعطيه للأطفال. أما إذا مثلا صار بدم كثير اللي تنجس، هذا ضرر على الطفل ما يصير دم، لكن تقدر تسقي الحديقة. عرفتوا شلون؟ فبالنتيجة هذا الماء المضاف إذا تنجس، إذا أكو طريق للاستفادة المحللة لا يجوز الإسراف في ذلك، لا يجوز الإسراف في ذلك. لاحظوا الثاني، الماء يعني القسم الثاني من المياه في المضاف، أو أنه الطرف الثاني من البحث. الثاني يعني الطرف الثاني، كتبوا الطرف الثاني. احنا مو في البداية قلنا الركن الاول في المياه وفيه اطراف، الطرف الاول شنو كان؟ الماء المطلق. الطرف الثاني هو هذا، الطرف الثاني في الماء المضاف، وهو كل ماء، ماء يعني سائل اعتصر من جسم، من جسم مثل الرمان مثلا، مثل البرتقال مثلا، مثل التفاح مثلا، أو مزج بجسم مزجا، أو مزج هو المستتر يرجع لما، يعني كل ما مزج اللي هو السائل، أو مزج هذا السائل به بهذا الجسم مزجا، يعني مزجنا الماء بالسكر، يسلبه بحيث يسلب هذا السائل إطلاق الإيه، الاسم اسم الماء بعد لا يطلق عليه اسم الماء بوحده، يحتاج الى شنو؟ تتم. وهو طاهر، ماء المضاف طاهر، لكن ليس بمطهر، لا يزيل حدثا ما يزال بالوضوء والغسل. ما يزال بشنو؟ بالوضوء والغسل. يعني ما تقدر تتوضا به ولا تغتسل به اجماعا، ماكو خلاف في هذه المساله. ولا خبثا، يعني اذا في مكان تنجس انت بمي رمان ومي ورد ما تقدر تعليه على الاظهر. ليش ما قال اجماعا؟ لان اكو بعض الفتاوى النادره اللي لا يؤخذ بها قالت بان الماء المضاف مثل ماء الورد ممكن واحد يطهر به الموضع النجس. مثلا افرضوا هذه المعقمات اللي يستخدموها في المستشفيات والمستوصفات وما اشبه، هذا سائل بعد يدير على الارض ويعقم به الارض، هذا شنو؟ ماء مضاف، لا يكون مطهرا على الاظهر. اذا مثلا قطرة دم كان على الارض وهذا مسح القطرة وغسل المكان بهذه السوائل، المكان لا يطهر. فد مرة ماء مطلق شوية سائل يخلون فيه بحيث لا يسلب اسم الماء، ما يخاف. اما اذا السائل اللي خلوا فيه كثير ما يسموا بعد ما يسموا معقم، هذا شنو؟ هذا لا يكفي. ويجوز استعمال الماء المضاف فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا التطهير. اذا واحد يريد يشرب، اذا يريد مثلا يسقي الحديقة بذلك، مثلا يصبغ به شيئا، افرض ماء الرمان اذا مثلا كان مفيد لصبغ شيء سابقا من قشر الرمان كانوا يسوون صبغ من قشر. الاصباغ سابقا كانت اصباغ طبيعية ما بها ضرر، الاصباغ الموجودة حاليا هي من الكيماويات وما اشبه، هي عادة مضرة فيها ضرر على جسم الانسان. هذا الصبغ الموجود اللي للطعام يغلو، هذا مدى واحد يقدر لا يأكل من عنده ولا يشرب من عنده واي أفضل. أكو صبغ يبيعون يسوون شرابة بالأصباغ، هذا الصبغ أيضا مضر. زين، لاحظت شلون؟ ويقول جناب المصنف يقول ويجوز استعماله استعمال الماء المضاف فيما عدا ذلك، فيما عدا إزالة الحدث والخبث، ومتى لاقته النجاسة نجسة بمجرد الملاقات وإن لم يتغير قليله وكثيره، سواء كان قليلا أو كثيرا. قليلا أفرض في الكلاس مثلا شربت، كثيرا في القدر شربت، ولم يجوز استعمال هذا النجس في أكل ولا شرب. ما طول تنجس بعد ما يفيد. بل ها، على رأي بعض العلماء منهم المرحوم السيد الشيرازي والسيد المرجع حسب ما في بالي، انه اذا كانت الكثرة بحيث كثرة جدا كبيرة هذه لا تتنجس، مثل بئر النفط. بئر النفط هو بكسر النفط، هذا شنو؟ هذا لا يتنجس، لان افرض الكافر طبل البير الى ان يرممه، او مثلا يستخرج البئر، مثلا يستخرج النفط، او مثلا وقعت نجاسة في البئر، فهذه البحيرة من النفط تتنجس ما معلوم اذا كانت الكثرة كثرة جدا كثيرة وكبيرة. زين، يقول نجس قليله وكثيره، وحينئذ لم يجوز استعماله لا في اكل ولا في شرب. طبعا قلنا للطفل ما يخالف واحد ينطيه اذا ماكو ضرر، اذا ماكو شنو ضرر. ولو مزج طاهره يعني طاهر المضاف بالمطلق. إذا كان عندنا في الإقلاب شربة هذا درناء بقدر كبير من الماء اللي صار اسم كل ماء بعدين وزعناه إقلافات إقلافات الناس توفوا به ما يخالف وإن كان إقلاف واحد من عنده شربت بالنتيجة لكن ما طول مزج بالماء الطاهر وسلب منه اسم الشربة صار اسم ماء فخلاص يجوز التطهير بذلك ولو مزج طاهره يعني طاهر المضاف بالماء المطلق. هنا شي يصير اعتبر يعني اشترط في رفع الحدث به يعني اذا تريد تتوضى به اطلاق الاسم على اطلاق اسم الماء على هذا المضاف. هذا المضاف بعد لا يسمى شربة يسمى ماء ما يخالف مثل ما قلنا هو هذا القدر اللي عندنا افرض 20 اقلاص شلنا اقلاص شربة درنا بإجلاصها صار 21 واحد يقدر يتوضع مو بس بالعشرين لان هذا الواحد ايضا اصبح ماء. مسألة واضحة ان شاء الله. وتكره الطهارة الطهارة يعني الوضوء والغسل لان قلنا الطهارة اسم للوضوء والغسل هذه هي الطهارة الشرعية بماء أسخن بالشمس في الآنية. إذا ما أسخن في الشمس طبعا في الآنية أما أحيانا ماء النهر أو البحر تضربه الشمس فتكون حارة أو ماء مثلا خارج من نبع وماء حار مثلا هذا ما يخالف. أما عندنا في الطاسة نخليها بالشمس في القدر أو خزان الماء الآن في السطح مثلا ضربت الشمس وصار الماء حار يشوي ويجي هذا مكروه واحد يتوضى به ويغتسل به. خليه يتوضى ويغتسل بماء آخر أو خليه يبرد مثلا. أتصور أنه في بعض الروايات والعياذ بالله مما يوجب البرح هذا لأبي. بماء أسخن بالشمس في الآنية قلنا في الآنية يعني مو ماء البحر مثلا أو النار الذي أسخن بالشمس لأن بالنتيجة درجات الحرارة متأثر على ماء البحر. عادة ماء البحر الدافي عادة هيجي يعني كم بحر شايف عادة دافي ماء البحر. وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات إذا واحد أو في غسل الأموات إذا واحد راد يغسل أموات نفس المي اللي موجود يغسله لا يحمي بالنار لأن ربما هذا الميت هو معذب بالنار فالتزيد عذاب على عذاب والعياذ بالله. إذ مرة واحد كان متوفى فأخوه شايفه بالمنام في قصة لطيفة أخوه شايفه بالمنام فهذا سالف له قال أنتم لما وديتوني للغسال هذا يذب مي علي كأنما من الحميم يصب عليه كفنتوني كأنما شنو كفنتوني في قطع من النار والعياذ بالله. خليتوني بالتابوت كأنما جعلتوني في قطع من النار وهكذا إلى أن جئت بي إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام. يقول بس ما دخلت ملائكة العذاب وكفوا برا. ملائكة العذاب يتجرأ يدخل بدون إذن الإمام وكفوا برا. فيقول أنا جبتني طفت بي يعني حول الضريح المقدس 3 مرات كانوا يطوفون بالجنائز. فيقول شفت أني واحد قاعد هناك كأنما من العلماء هذا قال لي فلان بس ما ترجع ترى الملائكة ملائكة العذاب ينتظرون. اتوسل بالإمام الإمام كان قاعد يقول توسلت بالإمام الإمام لم يعتني به كان رجلا فاسقا ما كان ملتزم بالواجبات والمحرمات. يقول مرة ثانية توسلت به صارت المرة الأخيرة فهذا قال لي هاي آخر مرة. يقول وإذا أجى في بالي أقسمت على الإمام بأمه الزهراء سبحانه وتعالى
بس ما أقسمت وجبت اسم الزهراء شفت الإمام شال رأسه وأشار إلى ملائكة العالم كبير الروح. قال متاهل ولما رجعت انطاني في عالم البرزخ ببركة الإمام وببركة الصديقة الطاهرة هذا المستان. بلي فمكروه واحد يغسل الميت بماء أسخن في شنو؟ بالنار. وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات برم الغين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.